قائمة، وكلمتي إن شاء الله تعالى ستكون حقيقة. أنا أحببت أن أنفع الإخوة، وفي الحقيقة لا أدري والله ما هو الشيء الذي ينفع الإخوة، إلا أني أرى أن أذكر لهم شيئا يسيرا من أحكام الصيام، ولو برؤوس أقلام خفيفة تكون على الأقل فيها فائدة للسامعين. وأنا أعلم أن كثيرا من الإخوة عنده هذا الخير، ويعرف ما يذكره العلماء في هذا الباب، ولا سيما وأن علماءنا ولله الحمد لم يقصروا، فقد أشبعوا هذه المواضيع، أشبعوها تبيانا وتوضيحا، فلله الحمد ورحمة الله عليهم جميعا. الصوم أيها الإخوة، ذكرنا شيئا من فوائده ومنافعه ومصالحه في كلمة البارحة، ونذكر في هذا الموضع شيئا من أحكامه. فالصوم أيها الإخوة واجب بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فلقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولقوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصومه. والسنة يدل عليها قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصيام، ولقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته. والأحاديث في هذا الباب متواترة. وأما الإجماع فلإجماع المسلمين، لا نقول إجماع العلماء، نقول إجماع المسلمين، فهذا مما أجمع عليه المسلمون جميعا، وأجمعت عليه الأمة كلها. فمنكر الصيام يعتبر كافرا، من أنكر وجوب الصيام فقال إن الصيام أمر تطوعي، من قام به فهذا طيب، ومن لم يقم به فليس عليه شيء، هذا يعتبر ردة عن الإسلام ويعتبر كفرا. ومن قال بهذا فينبغي أن يبين له، فإن أصر فيكون كافرا. إلا الجاهل فيعذر. وللعلم ومن باب الفائدة أن العلماء يفرقون بين الجهلة وبين الجهال، فهناك جهل ناشئ من بعد الإنسان عن مواضع العلم، كالذي ينشأ في البادية أو في أماكن بعيدة، فمثل هذا يعذر لأنه نشأ جهله من غير تقصير. وهناك من ينشأ جهله من الإعراض، فينشأ في بادية أو نحو ذلك فإنه يعذر. فهناك جهل نشأ من الإعراض، وهناك جهل نشأ من بعد الإنسان عن مكان العلم، فالثاني الأخير يعذر صاحبه، والأول لا يعذر صاحبه. والصوم أيها الإخوة يجب على الشخص البالغ العاقل القادر المقيم الصحيح، يجب على البالغ فلا يجب على الصبي، وإنما يعلم ويرشد، يبين له ويعلم ويؤمر به تعلما وتدريبا. وكان الصبيان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي فيما بعد عهده كانوا يصومون. والعاقل كذلك يجب الصوم على العاقل، فالمجنون لا يجب عليه، ويجب الصوم على القادر، فالعاجز لا يجب عليه. والعاجز نوعان: هناك عجز مستمر بما يسمى بالمزمن، وهناك عجز مؤقت، وكل واحد من هذين العذرين له أحكامه، ويجب الصوم كذلك على المقيم، فلا يجب على المسافر، إنما إذا صام صح منه. ويجب الصوم كذلك على الصحيح فلا يجب على المريض. ويعرف دخول رمضان بأحد أمرين: الأمر الأول رؤية الهلال كما قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وإذا لم نر الهلال وجب علينا أن ننتقل إلى الأمر الثاني وهو إكمال عدة شعبان. ولا ينبغي الانتقال إلى عدة شعبان إلى إكمال عدة شعبان إلا إذا فقدنا الأمر الأول وهو رؤية الهلال. إذا لم نر الهلال انتقلنا إلى إكمال عدة شعبان. فإذا استطعنا أو فإذا رأينا الهلال لم نرجع إلى إكمال عدة شعبان. إذن إكمال عدة شعبان إنما تأتي في المرتبة الثانية ولا بد من هذا الترتيب. ورؤية الهلال تكون بعد المغرب، بعد غروب الشمس، بعد غروب شمس اليوم 29 من شعبان، لأنه يبقى الناس في احتمال هل غدا هو أول يوم رمضان أو أنه تتمة شعبان. وهكذا في الحقيقة أن هذين الأمرين أو هاتين العلامتين رؤية الهلال ثم إكمال عدة شعبان ليس خاصا برمضان، بل يعرف دخول الشهر العربي عموما سواء كان رمضان أو غيره، يعرف بأحد هذين الأمرين. مثل شوال مثلا، كيف نعرف أن شوال دخل وأن غدا عيد؟ برؤية هلال شوال. فإذا لم نرى هلال شوال أكملنا عدة رمضان، وهكذا بقية الشهور. يباح أيها الإخوة الفطر في رمضان كعذر شرعي، يباح لأشخاص، فمنهم من يباح له الفطر وإذا صام أجزاءه، ومنهم من يباح له الفطر بل يجب عليه أن يفطر وإذا صام فإنه لا يصح منه لأن الإفطار في حقه واجب، فهم يختلفون في هذا الأمر. فالنوع الأول المريض، المريض هو الذي به مرض سواء كان يعني هو الذي به مرض في بدنه سواء كان في رأسه أو كان في صدره أو بطنه أو قدمه أو نحو ذلك، وشرط هذا المرض أن يحويجه وأن يعوزه إلى الإفطار. فإذا كان هناك مرض لا بارك الله فيكم لا يضر الصوم بالنسبة لهذا، إذا كان هناك مرض لا يضر الصيام ولا يؤثر على الصيام ولا يؤثر على الصائم ولا يضره ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصوم، وهو قول جمهور أهل العلم خلافا للظاهرية الذين ذهبوا إلى عموم العذر عموم المرض، قالوا إن الله عز وجل لم يخصص، والصواب ما ذكره جمهور أهل العلم لأن الله عز وجل لم يخصص المريض لكونه مريضا إنما لكونه يحتاج إلى الفطر، هذا هو الصواب. وأيضا بارك الله فيكم ينقسم إلى قسمين من حيث القدرة على الصيام أو من حيث القدرة على القضاء. هناك مريض يستطيع أن يقضي فهذا مرضه مؤقت ومرضه لمدة معينة، مرض عارض ممكن أن يذهب في أي وقت، وهناك مرض آخر وهو المرض المزمن الذي هو مستمر والأمل في شفائه ضعيف، فمثل هذا له حكمه، والأول له حكمه سيأتيان إن شاء الله تعالى. النوع الثاني المسافر، المقصود المسافر هو الذي فارق أهله لينتقل إلى منطقة أخرى مدة معينة ثم يرجع، وشرط هذا العذر أن يقطع مسافة تسمى في عرف الناس سفرا، أن يقطع مسافة تسمى في عرف الناس سفرا، كان ينتقل من اليمن إلى مصر أو من مصر إلى الكويت أو من الكويت إلى المملكة مثلا أو من إيطاليا مثلا إلى بريطانيا أو نحو ذلك، مما يعتبر في أعراف الناس سفرا، سواء كانت أعراف مسلمة أو غير مسلمة، لأن الله عز وجل خاطبنا بما نعرفه. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، لو تخلوا الأسئلة فيما بعد بارك الله فيكم، وأبشروا أنا معكم إن شاء الله تعالى معكم هنا، ولكن لا تتركونا إن شاء الله حتى نكمل الدرس بارك الله فيكم. فبارك الله فيكم، الله عز وجل عذرنا بالنسبة للسفر، فقال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والسفر كما يقول شيخ الإسلام تيمية لم يحده الشرع ولم تحده اللغة، فوجب الرجوع العرف، كما هو معروف من القاعدة الفقهية أن أي حكم أطلقه الشرع ولم يحده الشرع ولم تحده اللغة العربية فيجب الرجوع فيه العرف، كمسألة السفر وكمسألة الرضعة وكمسألة النفقة وكمسألة المتعة، المتعة بالنسبة للمطلقة والمطلقات متاعا بالمعروف، هذه كلها ترجع إلى أعراف الناس. فالمسافر معذور بعذر الله عز وجل حتى لو كان سفره يوميا، كأصحاب التكاسي أو أصحاب الباصات مثلا أو الطيارين أو نحو ذلك، فإنهم معذورون عذرهم الله عز وجل. ومن أهل الأعذار الحائض، وهي المرأة التي ينزل منها دم يرخيه الرحم، وهذا الدم من حيث الإرخاء هو دم طبيعي يرخيه البدن، لأن الدم الذي يخرج من المرأة لسبب ولعذر هو دم النفاس، فإنه يخرج لسبب الولادة، أو دم الاستحاضة فإنه يخرج لعذر المرض كأن يكون هناك عرق انقطع أو نحو ذلك. أما الذي يخرج طبيعيا من المرأة ولا يقال عنها مريضة هي المرأة الحائض، هو دم الحيض، ويقال عنه دم طبيعي من حيث السبب الدافع له، أما من حيث لونه من حيث ريحه وأوصافه فهو يختلف عن الدم الطبيعي، من حيث إنه أسود اللون وكريه الريح. فالمرأة الحائض إذا حاضت فإنه يحرم عليها بارك الله فيكم أن تصوم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: ما رأيت ناقصات عقل ودين، بالنسبة للنساء: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للرجل الحازم من إحداكن. لما قيل له: يا رسول الله، ما نقصان عقلها ودينها؟ قال عليه الصلاة والسلام: أليست المرأة أتقعد الأيام لا تصلي؟ قيل نعم، قال: فذلك نقصان دينها. إذن المرأة تقعد الأيام لا تصلي ولا تصوم، أليس المرأة إذا حاضت تقعد الأيام لا تصلي ولا تصوم؟ قيل نعم، قال: فذلك نقصان دينها. وعائشة رضي الله تعالى عنها تسأل من امرأة تقول: ما بالنا إذا حضنا تركنا الصيام والصلاة، فإذا طهرنا قضينا الصيام دون الصلاة؟ قالت: هكذا كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولم نؤمر بقضاء الصلاة، فدل على أن المرأة الحائض تترك الصلاة والصيام. ولو حصل للمرأة الحائض أنها صامت فإن صيامها باطل بإجماع العلماء. الباني له فتوى بهذا أنها لا تقضي، إنما عليها مسكين. وفي الحقيقة حتى المسألة نظريا فتوى ابن عباس وفتوى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فتوى سليمة جدا حتى من ناحية نظرية. لماذا؟ لأن المرأة الحامل تبقى 9 أشهر وهي حامل، فربما مر عليها رمضان وهي حامل، يصعب عليها أن بارك الله فيكم أن تصوم، ثم بعد رمضان ربما وضعت أو نحو ذلك، فتمر عليها 2 سنة أو حولان كاملان، يمر عليها حولان كاملان وهي ترضع. فربما مر عليها 3 سنوات، سنة للحمل وسنتين وقليل يعني بالنسبة للرضاعة، فتمر عليها 3 سنوات لا تستطيع أن تقضي حق ثلاثة أشهر 3 رمضانات. فإذا انتهت من الولادة والرضاعة دخلت في حمل جديد، فيصعب عليها في الحقيقة أن تقضي. فلذلك كانت فتوى ابن عباس وابن عمر من أصوب ما يكون رضي الله تعالى عنهما، ولا يعرف لهما مخالف. وعلى العموم هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، جمهور أهل العلم الشيخ عبد العزيز باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهما من أهل العلم يفتون بأن المرأة عليها، المرأة الحامل المرضع عليهما القضاء إذا انتهتا من الحمل والرضاعة. بالنسبة بارك الله فيكم، العاجز عن الصيام عجزا مطلقا عليه أن يفطر وعليه أن يطعم مكان كل يوم مسكين، وليس عليه سواء كان العاجز هذا، سواء كان هذا العاجز عجز لكبر في السن، لكبر في السن كان يكون كبيرا في السن، وأنتم تعرفون أن الكبير في السن كل يوم وهو يضعف، فإذا كان كبيرا في السن فإنه يجوز له أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين، أو كان مريضا مرضا مزمنا حتى وإن كان شابا، فإنه إذا كان مريضا مرضا مزمنا فإن الشرع أباح له أن يفطر بعذر المرض، وإن كان شابا حتى لو قلنا مثلا شخص شاب من الشباب عنده مرض مزمن، مثلا قال له الطبيب أنت عندك مرض لا تستطيع أن تستغني عن الطعام أو تستطيع أن تستغني عن الشراب أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة، في هذه الحالة بارك الله فيكم يجوز له أن يفطر. المفطرات أيها الإخوة التي تفطر المسلم في صيامه وتؤثر عليه في صيامه هي أول الأكل، وهو الطعام الذي يدخله ابن آدم في جوفه، وكثير من أهل العلم لا يخصون هذا بالطعام فقط النافع كالخبز والأرز ونحو ذلك، بل يعممون فيقولون كل شيء يدخل في جوف ابن آدم باختياره فإنه يؤثر في صيامه ويفسد صيامه. يعني مثلا حتى لو افترضنا أن هناك شخصا أدخل ترابا في جوفه فإنه يؤثر على صيامه ويفسده. ومن هذا الباب قول العلماء بأن السيارة تفطر، السيارة لا تنفع ابن آدم وليست أكلا نافعا ولا كذا، ولكنها في الحقيقة أجرام وأشياء يعني محسوسة لها ألوان، لها ألوان ولها كذا تحتل جزء من الفراغ، ففي هذه الحالة تعتبر مفطرة للصائم ومؤثرة على صومه ومفسدة لصيامه، وفي الحقيقة وإن لم تكن طعاما. أولا الأكل، ثانيا الشرب، الشرب سواء شرب ماء أو مرقا أو لبنا أو شاي أو قهوة أو غير ذلك هذه تعتبر مفطرة. لحظة بارك الله فيكم، وكذلك السعوط، يفطر المسلم بالسعوط، والسعوط هو إدخال السوائل كالشراب أو العصير أو اللبن أو نحو ذلك من جهة الأنف، فإن هذا يفطر، ومن باب الفائدة ابن آدم له مداخل إلى الجوف، لا تعتبر، لا يعتبر هناك شيء يوصل إلى الجوف ويعتبر مدخلا صحيحا إلا ما يلي: أولا الفم، ثانيا الأنف، والأنف يعتبر مدخلا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أي إلا أن تكون صائما فلا تبالغ في الاستنشاق فإنه مظنة دخول الماء. وأيضا من المداخل كذلك الحقنة، الوريد، ما يدخل عبر الوريد، فإذا كان إذا كانت هذه الحقنة من المغذيات التي تعوض المريض أو تعوض الإنسان عما يفقده من السوائل والأطعمة ونحو ذلك فإنها تعتبر مفطرة. وأما إذا كانت عبارة عن أدوية تؤثر في الجروح كمضاد حيوي أو مثلا تيبس الجروح أو تنعش، مثلا تخدر ابن آدم مثلا إذا كان فيه صداع أو شيء تخفف عليه من الألم، فهذه لا تفطر وليس على صاحبها شيء، وصيامه صحيح وليس عليه قضاء. وعلى العموم المداخل الصحيحة هي الفم والأنف والوريد. وأما الأذن، فإذا صب على إذا صب في الأذن قطرات فإنه لا يفسد الصيام، لأنه ليس مدخلا صحيحا إلى الجوف. أما الأذن والعين والدبر أو القبل أو نحو ذلك فليست مداخل صحيحة ولا توصل. قد يحصل أن بعض الإخوة يقول أنا أضع القطرات في عيني فأجد طعم القطرات في فمي. أقول بارك الله فيك، هذا يدل على أنه ليس مدخلا مباشرا إلى الجوف، فإن القطرات تصيب اللسان وممكن الإنسان أن يبصق ما أصابه من القطرات وصيامه صحيح، لكن أنا أتكلم عن المداخل المباشرة. وهكذا أيضا من مفطرات الجماع، وشرط هذه أنها لا تعتبر مفطرات إلا إذا كانت بتعمد وقصد، فإذا فعلها الإنسان مكرها أو فعلها الإنسان خطأ أو نسيانا فإن هذا لا يضره إن شاء الله تعالى. هذه أيها الإخوة نبذة يسيرة من أحكام الصيام، ولعل الله عز وجل ييسر فرصة أخرى في وقت آخر نتكلم فيه عن شيء من أحكام الزكاة أو نحو ذلك. أنتم تعرفون أن غالب الناس الآن يجعلون رمضان وقتا لصرف زكواتهم، وإلا في الحقيقة فليس رمضان وقت لصرف الزكاة شرعا. صرف الزكاة يكون وقت حولان الحول، سواء حال الحول في رمضان أو في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو في شعبان أو في رجب أو في جمادة، متى ما حال الحول فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته، ليس له وقت معين. لكن كثير من الناس تعود أن ينفق زكواته في هذا أو ينفق زكاته في هذا الوقت لفضل هذا الشهر، ولكون النبي عليه الصلاة والسلام كان جوادا وأجود ما يكون في رمضان، فمن هذا الباب بعض الناس يفعل هذا الشيء، وإلا كما قلت لكم. فلعل الله عز وجل يسر لنا فرصة أخرى نتكلم عن الزكاة وعن شيء من هذا. فإذا كان الآن عندكم شيء من الأسئلة يا حبذا يا حبذا لو تصرف إلى الأخ الأخ لايف مسجد التوحيد أو الأخ محمد إم وهات ماش عارف اسم الأخ خادم القرآن، والله والنعم يا أخي خادم القرآن خادم القرآن والسنة، سأل الله أن يثبتنا وإياكم يا أخواني. طيب طيب الذي عنده سؤال ممكن نجاب عليه بارك الله فيكم. وأرجو منكم إخواني أرجو منكم أن تكون الأسئلة نافعة لنا ولكم. وبالمناسبة دخل علينا بعض الإخوة البارحة، وفي الحقيقة أن أسئلة الإخوة كانت البارحة أسئلة طيبة وجيدة، وكلهم يشكرون على يعني على حرصهم وعلى يعني على حرصهم وعلى تحريهم للحق وتحريهم للصواب، وكل الأسئلة هذه تدل على حرص إن شاء الله تعالى على طلب العلم وعلى الاستفادة. أحد الإخوة سأل سؤال البارحة، ما أدري هل هو موجود معنا، في الحقيقة نسيت اسمه، يقول فقط أن تصيل العلماء في مسألة تارك الصلاة بالنسبة لسؤالك يا خادم القرآن أبشر إن شاء الله أعطيني فرصة فقط وأنا سأجيب عليه. أنا سؤال عندي بارك الله فيكم. الأخ سؤاله يقول بالنسبة لتارك الصلاة، المسألة يعني هناك فرق بين العلماء أو هناك تفصيل بين العلماء أو هناك تفصيل عند العلماء. أقول بالنسبة للتفصيل العلماء على قولين، منهم من يقول هو كافر فيعاملونه معاملة الكافر، والذين يقولون هو كافر يقولون يقتل حدا يقتل ردة، والذين يقولون لا يكفر إنما هو عاصي وفاسق وإن كان على خطر عظيم يقولون هذا يقتل، لأن حد تارك الصلاة القتل، ولكن يقتل حدا لا 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 ردة. هذا التفصيل أخي الحبيب وأخي الكريم أنا أعرفه وأعرف تفصيل هذا من قبل، لكن أشكل علي فقط شيئا أشكل علي شيء من سؤالك أو لفظة من سؤالك، أنك تقول اجتمعوا على تكفيره ولكن منهم من يقول يقتل حدا ويصلى عليه ويغسل ويكفن, ومن والآخرون يقول يقتل ردة. فأشكل علي هذه العبارات فقط, وإلا بالنسبة للتفصيل فأنا أعرف ولله الحمد تفصيل العلماء في هذه المسألة. بارك الله فيك. وعلى العموم, وعلى العموم ننصح الإخوة بمراجعة حكم تارك الصلاة للعلامة ابن القيم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات أو 8 ركعات بتشهد واحد في صلاة التراويح أو غيرها؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات في صلاة الليل, لكنه صلاها لوحده صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات لا تسل عن حسنهن وطولهن, ثم صلى 4 ركعات لا تسل عن حسنهن وطولهن. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى ورفع الله درجته في رسالته الصغيرة قيام الليل, فالشيخ الألباني له رسالتان, رسالة اسمها التراويح ورسالة اسمها قيام الليل. اللي يظهر والله أعلم أن أنا ما أذكر في الحقيقة فين أين ذكر هذا الكلام, لكن أغلب ظني أنه ذكره في صلاة التراويح. أنا بعيد العهد في قراءة كتاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فالشيخ الألباني ذكر أن ظاهر حديث عائشة أنه يجوز للشخص أن يقرأ أو أن يصلي 4 ركعات بتشهد واحد, فيصلي الركعة الأولى ثم يقوم ثم يصلي الركعة الثانية ثم يقوم ولا يجلس التشهد, ثم يصلي الركعة الثالثة ثم يقوم ثم يصلي الرابعة ويقعد للتشهد ويسلم. هذا قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وظاهر الحديث معه. وذهب جماعة كبيرة من أهل العلم, الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين وجماعة كبيرة من أهل العلم ذهبوا إلى أن فهم الحديث ليس هكذا, وإنما تقول عائشة, إنما قالت عائشة صلى عليه الصلاة والسلام 4 ركعات أي من حيث أنه صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم استراح قليلا ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين. فعائشة حسبتها 4 باعتبار أنه فصل 4 عن 4. هذا تأويل جماعة من أهل العلم, منهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين وجماعة, وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى. والأمر في هذا واسع, إذا أخذ أحد الإخوة بكلام الشيخ الألباني فلا حرج إن شاء الله تعالى. وهناك مسألة مهمة أن نجعل كلام سلفنا الصالح في أمام نصب أعيننا أو نصب أعيننا. إذا جاءت آثار يجب بارك الله فيكم أن نزنها, أو إذا جاءت مثلا بعض المسائل ينزنها بآثار الصحابة أو آثار التابعين أو آثار أتباع التابعين, ونعرف كيف فهمها العلماء وهكذا. فمثلا نعطيكم أيها الإخوة, أعطيكم مسألة مثلا مثالا على هذا. بعض الإخوة من إخواننا الطيبين ممن هو حريص على التمسك بالسنة وحريص على أن يقف عند حدودها, وهذا أمر طيب, إلا أنه قد يحصل أنه يصلي مثلا, يذهب الحرم يصلي 11 ركعة ثم ينصرف. طيب إلى هنا أنت محسن وهذا أمر طيب لا حرج عليك, لكن المشكلة قد يحصل من بعض الإخوة أنه يبدع فيقول الزيادة على 11 ركعة تعتبر بدعة. ونقول لهذا الأخ الكريم والأخ الطيب, نقول لهذا الأخ الكريم أخي حفظك الله تعالى, كون النبي عليه الصلاة والسلام حافظ على 11 ركعة هذا كلام سليم كما جاء في حديث عائشة, لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة, هذا كلام سليم. لكن الزيادة على 11 ركعة لم يقل أحد من أهل العلم متقدمين بأنه بدعة، لم يقل أحد. كان بعض سلفنا الصالح ربما صلى في اليوم 100 ركعة، في الليلة 100 ركعة، وربما كما ورد عن بعض المحدثين، وهذه الفائدة سمعناها من شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، كان يقول كان بعض المحدثين ربما صلى في الليلة الواحدة 1000 ركعة. وكان الشيخ يستغرب من هذا العدد، فيقول يا إخوان كيف يصلي 1000 ركعة، من يجيب عن هذا؟ فيقول بعض الإخوة يا شيخ الذي يظهر أن الله بارك لهم في أوقاتهم. فقال نعم هذا هو الجواب، أن الله بارك لهم في أوقاتهم. فهناك من كان يصلي 1000 ركعة، هناك من كان يصلي يعني 100 ركعة، هناك من يزيد. فصحت آثار عن الصحابة وعن التابعين وعن غيرهم أنهم كانوا يزيدون. فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول السنة الأفضل الأحسن الأكمل الأتقى الأنقى هو أن نصلي 11 ركعة. لكن من زاد على هذا فليس عليه حرج، فليس عليه حرج. وجاءت آثار كثيرة في هذا الباب، والعلم يا إخواني لا يعرف عن أحد أنه أطلق عن الزيادة عن 11 ركعة أنها بدعة إلا الصنعاني في سبل السلام، وهذا الكلام لا يوافق عليه الصنعاني رحمه الله تعالى. فينبغي بارك الله فيكم أن ننتبه لهذا الشيء. والأخ يطلب مني أن أعيد كلام الشيخ الباني، كلام الشيخ الباني بارك الله فيك في رسالة قيام الليل أو صلاة التراويح، أنا تروا إخواني حفظكم الله تعالى بعض الرسائل قرأتها للشيخ الباني، جاءت علي فترة استمررت في قراءة كتب الشيخ الباني فترة مدة طويلة وتفرغت لها تقريبا أغلبها أو كذا، يعني هذا تقريبا قبل أكثر من 12 سنة أو 13 سنة. فاعذروني أنا أكون قد أحدثكم من شيء من ذاكرتي. الشيخ الباني في صلاة التراويح يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلى 4 بتشهد واحد. طيب من أين أخذنا هذا أنه بتشهد واحد؟ الشيخ الباني استدل بحديث عائشة، قالت عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم سلم ثم صلى 4 ركعات لا تسل عن حسنهن وطولهن. الشيخ الباني احتجب ظاهر الحديث، في الحقيقة ظاهر الحديث مع الشيخ الباني أنه من أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 4 ركعات متشاهد واحد. لكن جماعة من العلماء يقولون توجيه الحديث أنها تقول صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم سلم ثم ركعتين ثم سلم ثم فصل، ثم بعد ذلك صلى ركعتين ثم ركعتين، فصلى 4 ثم استراح قليلا ثم صلى 4. وإنما حسبت عائشة أنها 4، لأن الفاصل كان بينهما بين 4 و4. طيب ما حجة المشايخ والعلماء الأفاضل مثل الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين، ما حجتهم على هذا؟ احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، حملوا هذا على واللي يظهر المسألة سهلة. ومن فقه طالب العلم يا إخواني، من فقه طالب العلم ومن توفيق الله عز وجل له أنه لا يعطي المسألة أكبر من حجمها، وأنه لا يشنع على غيره في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف. هذا من توفيق الله لطالب العلم. الطالب العلم الموفق هو الذي يقضي أوقاته في المطالعة، في القراءة، في مراجعة القرآن، في مراجعة المحفوظات ونحو ذلك، ليس في التشنيع ولا في الجدال ولا نحو ذلك. هذه مسألة يسوغ فيها الخلاف، اختلف فيها العلماء، والأمر سهل إن شاء الله تعالى. طيب هل من سؤال آخر؟ السلام عليكم، أخت تريد أن تأخير الحمل حتى تكمل حفظ القرآن بموافقة زوجها، فهل هذا جائز بارك الله فيكم؟ الأصل أيها الإخوة الكرام، الأصل أن المرأة الأصل أنها تحمل وأنها تلد، لقوله عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فقوله عليه الصلاة والسلام تزوج الودود الولود يدل على أن الأصل هي أن المرأة تحمل. ولا ينبغي للمرأة أن تخرج عن هذا الأصل إلا في حالة معينة. من هذه الحالات أن تكون مريضة. أن تكون مريضة بمرض تكون معذورة فيه من جهة الأطباء، هذا أمر، فالأطباء يعذرون هذه المرأة فيقول لها أنت لا تستطيع أن تحملي مثلا، استريحي مدة معينة، سنة أو سنتين أو ثلاثة أو كذا، أو أنت لا تستطيع أن تواصل الحمل، عليك بالإجهاض أو عليك بكذا، لابد من مشاورة طبيب ثقة، يكون مسلما ثقة عدلا، فيقبل في هذه الحالة هذا الأمر، خاصة بالنسبة لمسألة الإجهاض لابد من شهادة طبيبين ثقتين. الأمر الثاني من الأعذار ترك الحمل أن تكون مشغولة بالرضاع، وهناك فتوى لشيخنا، سألت شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله تعالى، وهو يعتبر شيخ اليمن من حيث هو كبيرها وعالمها بعد شيخنا الشيخ مقبل، هذا الشيخ حفظه الله تعالى، سألته هل يجوز للمرأة، والله يا أخواني من باب الأمان العلمية أنا ما التبس علي الأمر، ما أدري هل سألته بنفسي أو أني سمعت له فتوى في مجلس خاص. المهم خلاص الموضوع، الشيخ يقول يجوز للمرأة الحامل أو يجوز للمرأة أن تؤخر الحمل سنتين لإكمال الرضاعة، لقوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا حملت المرأة ثم ولدت ثم بعد ذلك أحبت أن تؤخر الحمل من أجل أن تعطي الجنين السابق أو الصغير السابق أو الولد السابق تعطيه حظه من الرضاعة، هذا لا بأس به، وهو تأخير لعذر شرعي. ما عدا ذلك أيها الأخ الكريم وأيها الأخت السائلة، ما عدا ذلك لا أرى، والله تعالى أعلم، لا أرى عذرا في التأخير. لكن لو استكملت حفظ القرآن مثلا في أثناء التأخير، مثلا في أثناء فترة السنتين اللتين هما عذر شرعي كما ذكرنا، فهذا لا بأس به. أما كان يكون حفظ القرآن عذرا مستقلا فلا أرى هذا، والله تعالى أعلم. الأخ يقول أحبك في الله، أحبك الله ذي حتنا فيه، من وقع في الخطأ سهوا وأذن لصلاة العشاء فذهب وصل العشاء وبعدها تذكر أنه لم يصلي المغرب، ماذا يجب عليه؟ بارك الله فيكم، يجب عليه أن يصلي المغرب بعد العشاء، يجب عليه أن يصلي المغرب بعد العشاء. إذا حصل له أنه يصلي مثلا التراويح مع الناس، صلى العشاء وصلى السنة ثم أراد أن يصلي التراويح مع الناس، ذكر أنه لم يصلي المغرب، كيف يفعل؟ يفعل بارك الله فيك أنه يصلي مع الإمام ركعتين، الركعتين الأوليين، ثم بعد ذلك بارك الله فيك بعد ذلك يسلم الإمام من ركعتي التراويح الأولى، فيقوم صاحبنا هذا ويأتي بركعة تكون ثلاث ركعات للمغرب ينوي بها أنها مغرب. طيب، امرأة سقط جنينها وهو ابن شهرين، هل هي في حكم النفساء والحائض تترك الصلاة والصوم؟ السؤال هل هي في حكم النفساء، أما الحائض فلا، بعيد، لأن الدم الذي يخرج بسبب الولادة هو النفاس. السؤال الآن هل هي في حكم النفاس أو لا؟ شوف يا أخي الكريم، المرأة إذا سقطت الجنين وكان الجنين في سن 85 يوم 90 يوم، ما بين 85 90 فما فوق، يعني 85 90 120 إلى آخره، إذا كان بقدر 3 شهر أو 3 شهر إلا قليلا فهي في حكم النفاس، فهي في حكم النفاس، لأنها لا تسمى بارك الله فيك، لا تسمى نفساء إلا إذا كان الجنين الذي سقط في سن 3 أشهر 90 يوم أو 85 يوم، يعني قبل 3 أشهر بخمسة أيام، فهنا تسمى نفاس. إذا سقطت بشهر شهرين شهرين وقليل لم تبلغ 3 أشهر فلا تسمى نفاسا. وهذا تقريبا يعني شبه إجماع العلماء، لا أستطيع أن أجزم بالإجماع الآن لكن أقول لك هو شبه إجماع. ولشيخنا ووالدنا شيخنا العلامة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى فتوى، وهذه الفتوى في الحقيقة على عيني ورأسي، وله احترامه وإجلاله رحمه الله تعالى، له فتوى في إجابة السائل عن أهم المسائل. يقول رحمه الله وغفر الله له ورفع الله درجته، يقول إن المرأة النفاس هي التي يسقط منها، عفوا المرأة التي يسقط منها الجنين تعتبر نفاس ما دام الدم ينزف منها، فتعتبر نفاس بغض النظر عن المدة، سواء بشهر بشهر نصف أو شهرين أو 3 أو 4 أو نحو ذلك، لا تفصيل. هذه فتوى لشيخنا رحمه الله تعالى. وكما قلت لكم أيها الإخوة، لعل هذا يكون إن شاء الله درس لنا جميعا، وأنتم تعرفون أن نحب شيخنا ونجله كثيرا، وهو مجدد في اليمن بحق وحقيقة رحمه الله تعالى، وأجر الله عز وجل على يديه خيرا كثيرا. لكن في الحقيقة أنتم تعرفون أن الواجب على طالب علم أن يتجرد للحق وللصواب، وأرى قوافل من العلماء يسيرون على هذا التفصيل، أنه لابد أن يكون الجنين قد مضى عليه 3 أشهر أو كذا، من أجل أن تعتبر أمه نفاس، وإلا فلا يعتبر نفاسا. نعم. أقول الأخ يقول ليس فيه سأعطيك إياه من بعد درس ورقة، لا ليس فيه سأعطيك. الله أخي الكريم أنا ما فهمت السؤال هذا. طيب على العموم الأخ يقول بالنسبة للفجر هناك مسجد بالقرب من منزل تقام فيه الصلاة مباشرة بعد الأذان ب10 دقائق، وهناك مسجد يبعد عن المنزل تقام فيه الصلاة بعد 45 دقيقة، هل نمسك عن الطعام مباشرة مع المسجد الأول أو نتحرى الفجر تبع المسجد الثاني تمكين الفجر الصادق مع المسجد الثاني؟ والله يحفظكم ويحفظك يا أخي الكريم. أخي الحبيب وأخي الكريم، يجب عليك بارك الله فيك أن تمسك عن الطعام والشراب كما قال الله عز وجل، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وطلوع الخيط الأبيض من الخيط الأسود معناه طلوع الفجر الصادق. فإذا استطعت أن تتحرى بنفسك فهذا أمر طيب، وإذا لم تستطع فعليك أن تتبع أوثقهما دينا وأشدهما تحريا. فإذا عرفت أن هناك مسجدا أهله لا يتحرون ولا يتبعون الصواب، إنما هم على ما وصل إليهم من عادات الناس ونحو ذلك، فهذا المسجد لا يتبع. وإذا عرفت أن هناك مسجدا يعني يتحرى أهله ويبحثون عن الوقت الصحيح، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، تأخذ بالأحوط لدينك. ولكن أنا أحذرك أخي الكريم من بعض الشباب هدانا الله وإياهم، أحذرك من طريقة تحريهم الفجر. فهناك كثير من الشباب يخطئ في طريقة تحري الفجر. أعرف عندنا نحن هنا في عدن شباب، مجموعة من الشباب الصغار، لا أعرف أحدا يوافقهم من أهل العلم، مجموعة من الشباب صغار أخذوا بيتا لواحد من الناس ووضعوا على رأسه على رأس البيت ميكروفون، ويعني وأذنوا مسجد، قلبوه مسجد، سموه مسجد السلف الصالح. فيؤذنون الناس عندنا هنا في المنطقة، في منطقة هذا المسجد، هذا المسجد بعيد مني، لكن جيران هذا المسجد يقيمون الصلاة ويصلون ويدخلون في الفاتحة ويقرؤون في الفاتحة ويؤمن الناس، وأثناء الصلاة يسمعون هذا المسجد الذي هو مسجد السلف الصالح، يسمعون هذا المسجد يؤذن للفجر، وخرج الناس يشنعون، يعني حصل تشويه عجيب من بعض الشباب بمذهب السلف الصالح. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يجب على الشباب أن يتقوا الله عز وجل ويتحروا وأن يدوروا مع أهل العلم، لا يستقلوا بأنفسهم ولا ينفردوا بأنفسهم، بل يجب عليهم أن يتحروا. وحصل لهذا المسجد نفسه أن المؤذن يؤذن، مسجد السلف الصالح هذا يؤذن المؤذن المغرب، ويفطرون ويأكلون ويذهبون يصلون، وبعد ذلك يبدأ الناس يؤذون المغرب، يقولون أنهم يعني يتحررون الصواب. طيب ما هو دليلكم على هذا؟ يقول الشمس غربت. طيب كيف عرفت أن الشمس غربت؟ طيب لا يمكن للشخص في المدن أن يتحرى الغروب الصحيح، لأن كثيرا من المدن فيها بناء وفيها عمران وفيها، فما يمكن. بعض المدن مغطاة بالعمران الكثير والعمارات والناطحات ونحو ذلك، فلا يمكن، بارك الله فيكم، فلا يمكن أن يأتي مثل هؤلاء الشباب وأن يعني وأن يفصلوا في المسألة. لابد بارك الله فيكم من الرجوع إلى أهل العلم، ولابد من الاستشارة وهكذا. فأنا أنصح الأخ أن يتحرى، أنصح الأخ أن ينظر إلى المعروف عندهم والموثوق بهم، وإذا كان فقط مجموعة من الشباب الصغار مثل هؤلاء فأنصحهم لا يعتمد عليهم، فمثل هؤلاء الصغار لا يعتمد عليهم، بارك الله فيك. شيخنا أريد تعلم الفقه الفرائض، علما أنني لا أحفظ كثيرا من القرآن والسنة، فهل أولى أن أهتم بالقرآن والتوحيد أو لا بأس أن أدرس علم الفرائض؟ أخي الكريم، ليس في هذا الباب قاعدة معينة حتى أرشدك إليها، إنما المسألة راجعة إلى الأصلح لك والأصلح لمجتمعك وبيئتك. ولا شك أن الأصلح أولا حفظ القرآن، فإذا استطاع الإنسان أن يحفظ القرآن وأن يتوجه إليه وأن يقبل عليه وأن يحفظ شيئا من السنة فهذا أولى. لكن بعض الناس في الحقيقة لا يستطيع أن يحفظ، عنده ضعف في الحفظ مثلا، أو قد يكون مشغولا وهو أحوج ما يكون لعلم الفرائض، كان يكون مثلا شخصا مثلا قد يعني يحتاجه الناس في هذا الباب. المهم هذا يرجع إلى نوع الشخص وإلى انشغاله وفراغه. فإذا استطاع الإنسان أن يتعلم أن يحفظ القرآن ويحفظ من السنة وأن يتعلم شيئا من التوحيد فهذا أمر طيب لا شك، ولا سيما التوحيد فهو واجب عيني على المسلم يتعلمه. لكن إذا ما استطاع أن يحفظ القرآن واستطاع أن يدرس علم الفرائض فلا بأس يدرس شيئا من علم الفرائض، هذا أمر طيب. وعلم الفرائض أخي الكريم من العلوم التي لا يمكن للمسلم أن يتلقاها من الكتب، من تلقاها من الكتب يخطئ. على الأقل على الأقل تأخذها من الأشرطة وتذاكر بها طلاب العلم، وتذاكر بها طلاب العلم. وإذا استطعت أن تحضر دورة لبعض الأشخاص من المستفيدين ممن تستطيع أن تشافههم بعلم الفرائض فهذا أمر طيب. أما أن تقرأ من الكتب وتفتي فالمسألة خطيرة بارك الله فيك، ولا سيما المسائل المتعلقة بأموال الناس ودمائهم وفروجهم، هذه مسائل خطيرة جدا، مسائل أموال الناس مثل الفرائض وكذا والبيوع ونحو ذلك، أو دماء الناس كالقصاص والجنايات، أو فروجهم كمسائل النكاح والطلاق، هذه مسائل خطيرة تعتبر من أخطر الأبواب في الفقه. وعلى المسلم قبل أن يتصدر الفتوى أن يتهيأ لها أولا وأن يدرسها ونحو ذلك، ثم بعد ذلك أن يتريث في الفتوى ويتأنى. يجوز أن يصلي المسلم قيام الليل في مسجد تمارس فيه بدعة الأذكار بين كل ركعتين، أما عليه أن يصلي في البيت إذا كان هذا حال مسجد أهل البلد؟ يا أخي الكريم، إذا كان المسجد هذا فيه بدع وفيه مثل ما ذكرت فالصلاة في البيت أفضل. أولا أريد أن أنبهك إلى مسألة، الأصل في صلاة النافلة أنها في البيت أفضل من كونها في المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة، أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة. إلا أخي الكريم إلا صلاة التراويح فالأفضل أن تصلى في المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تركها النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن تفرض، خوفا من أن تفرض. وقد قال العلماء في القاعدة: الممنوع لسبب مشروع عند زواله. الممنوع لسبب مشروع عند زوال هذا السبب. النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من صلاة عن صلاة التراويح جماعة حتى لا تفرض عليهم. السبب هذا انتهى، إذن تعود المشروعية جماعة، ولذلك فعلها عمر رضي الله تعالى عنه، حافظ عليها سلفنا الصالح جماعة. فصلاة التراويح مخصوصة من العمومات أفضلية الصلاة في البيت، إلا في هذه الحالات اللي ذكرتها أنت. إذا كنت ستصلي في مسجد فيه بدع وصلاتك فيه ربما يكثر سوادهم ويقوي بدعتهم، فصلاتك في البيت أفضل. فإذا لم تكن هناك بدع فصلاتك في المسجد أفضل. طيب يا شيخ، أنا بخصوص هذا الكلام فلست المقصود به، وإنما أخ سألني عن شرط الشواذ من المعيات أعطيك إياه. بارك فيك. الأخ يقول: ما أخوات أو إخوة مدمنين على التلفاز، هل من نصيحة؟ طيب أخي الكريم اسمح لنا بس نؤخر سؤالك قليلا. ما حكم رجل يشتري بضاعة ثم يبيعها مع الاتفاق مع المشتري بالتقسيط بثمن يفوق الثمن الأول؟ ما حكم رجل يشتري بضاعة ثم يبيعها مع الاتفاق مع المشتري بالتقسيط؟ أنا أقول لك ماذا فهمت من السؤال أخي الكريم باختصار شديد. يعني جاء رجل يريد أن يشتري مني بضاعة، فأقول له: هذه البضاعة قيمتها في السوق 5000، لكن إذا كنت ستؤخر المال أو ستقسطه فجعلها 6000 أو 7000، الزيادة مقابل التأخير. هل تعني هذا السؤال أو غيره؟ إن كنت تعني هذا السؤال فقل لي من أجل أن أجيب عليه. سأل يسأل من المغرب: امرأته تتقيأ في نهار رمضان، ماذا يجب عليها؟ بارك الله فيك، سأل الله أن يشفينا وإياها ومرضى المسلمين. الذي يتقيأ في رمضان، فإن كان التقيؤ هذا بتعمد بتقصد من المسلم، فإن عليه أن يقضي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من اشتقاء فليقضي، ومن ذرعه القيء فليس عليه شيء. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في الإرواء، ونقل تصحيح جماعة من أهل العلم لهذا الحديث، وذكر شيئا من الرد على من ضعف الحديث من أهل العلم متقدمين متأخرين كالبخاري رحمه الله تعالى وغيره. فيراجع الحديث إن شاء الله. على العموم، من تعمد بارك الله فيكم أن يتقيأ فعليه القضاء، ومن غلبه القيء وخرج بدون شعور فليس عليه شيء، بارك الله فيكم. طيب الأخ يقول: لا يتفقان مسبقا قبل شراء بضاعة. يعني يا أخي الكريم أنا أقول لك بارك الله فيك، يعني مثل البنك الآن مثلا، أنا أذهب البنك وأقول له: أنا أريد أن أشتري كمبيوتر. فيذهب المندوب من البنك وينزل ويشتري كمبيوتر، ثم يأتي ويقسطه علي، فيقول: شوف اشترينا الكمبيوتر ب50000، أنا أو نحن سنقسطه عليك ب70000 لمدة كذا كذا، 7 أشهر، كل شهر تدفع 10000. هل هكذا بارك الله فيك السؤال؟ إن كان هكذا رد عليه جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله من المغرب. ما الأفضل للمرأة، الصلاة في التراويح في البيت أم في المسجد؟ الأفضل للمرأة الصلاة في البيت، الأفضل للمرأة الصلاة في البيت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد. وذلك طبعا صلاتها في البيت أفضل لها، لأنها أستر لها وأبعد لها من فتنة. وإذا صلت في المسجد فلا حرج عليها، شرط أن تحتجب وأن لا تخرج متعطرة ولا متبخرة ولا تخرج بثياب مخالفة للحجاب الصحيح. الأخ يقول: نعم، إذن هذا هو السؤال. السؤال بارك الله فيك. الرجل ذهب إلى شخص فقال له أنا أريد بضاعة، فيذهب ويشتري له هذه البضاعة من مكان ثم يقسطها عليه. أخي الكريم، أنا سأنقل لك خلاف العلماء في هذه المسألة، أرجو منك أن تنتبه لي. ذهب شخص إلى البنك مثلا أو غير البنك، رجل عنده أموال أو بنك أو غير البنك، قال له أنا أريد أشتري سيارة أو أريد أشتري كمبيوتر أو ماطور أو غير ذلك. فذهب مندوب البنك إلى السوق أو إلى المعارض فاشتروا مفهوم فاشتروا له بارك الله فيكم، اشتروا له كمبيوتر، ثم قال له هذا الكمبيوتر ثمنه اشتريناه ب50,000، لكن نحن سنقسطه عليك ب60,000، كل شهر تدفع 10,000، المجموع 6 أشهر. انظر أخي، تأمل معي، إذا حصل أن البنك ذهب أو مندوب البنك ذهب مع هذا الزبون إلى المعرض، وبقي مندوب البنك واقفا، فجاء هذا الزبون وأخذ الكمبيوتر من المعرض ونقله إلى بيته، فبهذه الصورة أجمع العلماء على تحريمها. أجمع العلماء على تحريمها، الشيخ عبد العزيز باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم اتفقوا على أن هذه الصورة محرمة. لماذا؟ لأنها على أقل الأحوال لم يحزها إلى رحله. نعيد الصورة مرة أخرى، أن يأتي إلى المعرض فيأتي إلى البنك فيقول له أنا أريد أشتري كمبيوتر، يقول له طيب نذهب، يذهبون إلى المعرض، يأتي الزبون فيقول أنا أريد هذا الكمبيوتر، فيقول له مندوب البنك، يقول صاحب المعرض كم الكمبيوتر هذا؟ قل له ب50,000، يقول له خذ ال50,000 هذه، يدفعها نقدا، ثم يقوم هذا الزبون يأخذ الكمبيوتر ويذهب بها، وعند الخروج يقول له صاحب المندوب البنك، يقول له انظر هذا الكمبيوتر محسوب عليك ب60,000، احنا اشترينا ب50، سنبيعه لك ب60 بالتقسيط. هذه الصورة محرمة باتفاق العلماء. الصورة الثانية وهي أن يأتي الزبون إلى البنك فيقول له أنا أريد كمبيوتر موديل كذا رقم كذا مواصفات كذا وكذا، فيقول له البنك ارجع لنا اليوم الثاني، فيذهب المندوب ويشتري ويحوز هذا الكمبيوتر أو السيارة إلى البنك، فيأتي هذا الزبون ويستلم البضاعة من البنك، فيكون التعاقد ما بين الزبون مع البنك. الزبون هذا لا يدري من أين أتى بها، من أي معرض، من أي محل، لا يدري، هو فقط يستلم بضاعة جاهزة. هذا البيع بهذه الصورة الثانية يجيزه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ويقول إن هذا البيع بيع صحيح وتوفرت فيه صفات البيع، من حيث إن البنك قد حاز طيب من حيث أن البنك قد حاز البضاعة إلى رحلها. لكن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى له تفصيل في المسألة هذه، سأله بنك في قطر عن هذا البيع، فالشيخ ابن عثيمين نهاه عن هذا البيع وقال لا يجوز لكم أن تبيعوا بهذه الطريقة سواء حزتموها إلى رحالكم أو لم تحيزوا. لماذا؟ قال لأن البنك في الحقيقة في هذه الحالة ليس بائعا، إنما هو واسطة ما بين البائع والمشتري، وهذه في الحقيقة حيلة ربوية، ولذلك الشيخ العثيمين يمنع منها. فمرة قال في كتابه في شرح ممتع أنه حرام أو ربا، ومرة أخرى قال حرام أو بهذا المعنى. فلذلك لا يجوز هذا بارك الله فيك، الصحيح أنه لا يجوز، وهذه فتوى الشيخ العثيمين هو الذي ظهر الله تعالى أنه أقرب للصواب. الأخ يقول بارك الله فيك، ما حكم صلاة النافلة على الراحلة في الحضر؟ لم يثبت هذا إلا في حديث ضعيف، لم يأتي لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الراحلة في الحضر إلا في حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نبقى على الأحاديث الصحيحة أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يصلي إلا على الإبل وفي السفر فقط، أما في الراحلة في الحضر فلا يجوز، بارك الله فيك. نرجع لسؤال الأخ الثاني. الأخ يقول هناك إخوة مدمنين على التلفاز، هل من نصيحة له؟ ننصحك يا أخي الكريم أن تتقي الله عز وجل. التلفاز لا خير فيه، التلفاز فيه مضرة على دينك، مضرة على أخلاقك، مضرة على أوقاتك، لأنه في الحقيقة لا يعرض إلا كل خبيث، لا يعرض إلا كل شر. والمواد المعروضة في التلفاز مواد مدمرة في الحقيقة، مدمرة للأخلاق، مدمرة للأفكار حتى. ربما تجد الشخص مدمنا على التلفاز ثم بعد مدة تجده من أصحاب حرية الرأي وحرية التعبير وحرية. فالتلفاز بارك الله فيك فيه مفاسد عظيمة وفيه أضرار عظيمة، ولا سيما هذه البرامج التي صنعت خصيصا لتدمير أخلاق المسلمين وتدمير أوقاتهم وتدمير كرامتهم. وما من شخص يدخل التلفاز في بيته إلا ويشتكي من تمرد الفتيات عليه أو من تمرد الأولاد أو من فنصيحتي للشباب أن يتقوا الله عز وجل، يتقوا الله عز وجل، لا يضيعوا أوقاتهم، بل عليهم أن يستفيدوا من أوقاتهم وأن ينصرفوا إلى طاعة الله عز وجل وإلى حفظ القرآن وإلى شيء ينفعهم، بارك الله فيكم. أخي الكريم أبو عبد الرحمن اعذرني على هذه النصيحة المختصرة، حقك كان أكبر من هذا لكن تعذرني إن شاء الله تعالى، عسى الله عز وجل أن يسر فرصة أخرى. الأخ يقول من وقع في الخطأ سهوا وأذن لصلاة العشاء فدخل صلاة العشاء وبعد ذكر أنه لم يصل المغرب، أجبنا عن هذا السؤال بارك الله فيك. طيب الأخ يقول بالنسبة مقاطعة، ما حكم من يدعون إلى مقاطعة المنتوجات الأجنبية؟ أنا أعجبتني فتوى الشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في أن هذه المسألة راجعة إلى ولي الأمر، فهو الذي يقرر هل تقاطع المنتوجات أو لا تقاطع المنتوجات، لأن ولي الأمر هو الذي يباشر هذا، هل يضره أو لا يضره، هل هناك مصلحة من مقاطعة أو المصلحة أن لا يقاطع في هذا الوقت أو نحو ذلك، هذا كله راجع إلى تقدير ولي الأمر. لا يكلف ولاة الأمر ولا يكلف المسلمون فوق طاقتهم. النبي عليه الصلاة والسلام حارب اليهود في خيبر، ولم يبلغنا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قاطع بضائعهم. فالمسألة بارك الله فيكم راجع على المصلحة المفسدة، المسألة ليس فيها نص، لأن بعض الناس في الحقيقة شنعوا على من يشتري من الألبان الدنماركية وكذا وبالغوا في المسألة، وهذا الغلط، هذا غلط في الحقيقة المبالغة. إذا اتفقت الدولة مع العلماء مع أهل حل العقد في المسألة فهذا أمر طيب، لكن راجع على المصلحة المفسدة. شخص اقترض مالا من شخص، وشخص اقترض مالا من شخص آخر في دولة أخرى، وبعد مرور سنين أراد أن يعيدها له، فوجد أن عملة ذلك البلد الذي فيه المقرض ارتفعت قيمة عملته، فما العمل؟ اقترض مالا من شخص آخر في دولة أخرى، وبعد مرور سنين أراد أن يعيدها له، فوجد أن عملة ذلك البلد الذي فيه المقرض ارتفعت قيمة عملته، فما العمل؟ الأحوط له أن يردها بالعملة، عملة البلد الآخر، سواء ارتفعت أو انخفضت. وصحيح أنه سيتضرر، قد تكون مثلا أنا استلفت مثلا أو تدينت مثلا 100 ريال سعودي من أحد الإخوة السعوديين، ثم بعد مدة صارت 100 السعودي أغلى وأرفع، فالأحوط لي بارك الله فيكم، الأحوط لي بارك الله فيكم أن أعيدها 100 ريال سعودي. لكن هناك حديث يستدل به بعض أهل العلم من أهل الفتوى، يقولون بأنه لو أعادها له أعادها له بما يعادلها في الزمن الحاضر، يعني إما بالعملة السعودية أو بما يعادلها في الزمن الحاضر. فهذا بارك الله فيكم، فهذا يعني جائز. أنا فهمت من الأخ، فهمت ماذا يريد الأخ صاحب السؤال، يريد أن يقول، طيب لحظة كثرة الأسئلة تشغلنا بارك الله فيكم قليلا. طيب يريد الأخ أن يقول الآن هذا ضرر علي، كيف أرد له العملة بعملة أكبر وأرفع من هذا؟ طيب بارك الله فيك، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. أذكر الآن بعض المشايخ سمعته في درس كنت حاضرا معهم أنه يسأل عن هذه المسألة، رجل استلف عملة من شخص آخر ثم أراد أن يردها له، فقال له ردها بالعملة نفسها، ردها بالعملة نفسها. هناك بعض العلماء مثل هيئة كبار العلماء ولا سيما اللجنة الدائمة يفتون بأنه لا بأس أن يردها بالعملة نفسها أو بما يعادلها، لكنهم يشترطون أنه يردها بما يعادلها في الزمن الحاضر لا في الزمن السابق، لا في الزمن السابق، إلا إذا كان بينهما اتفاقا. هذا والله أعلم. أرجو أن يكون الجواب إن شاء الله شافيا. الأخ يقول، الأخ يقول ما حكم تحزب بعض الإخوة السلفيين ومقاطعتهم للعوام؟ أخي الكريم، أنا لا أعرف أن بعض الإخوة، يعني لا أعرف أن السلفيين يتحزبون، لا أعرف أن السلفيين يتحزبون. أنا صورا من أجل نتكلم عنها بارك الله فيك، قاطعتهم العوام. والأخ المسجد، مسجد التوحيد لايف، أين هو؟ هو معنا على هذا؟ طيب ما شاء الله معنا، حياك الله أخونا يتسحر قبل أذان الفجر أخواني. طيب أنتم كيف ترون، يكفي له هنا أو كيف تشوفون، يكفي له هنا أخي ولا أو نواصل قليلا؟ أنا أرى أن يعني افتح الفرصة للناس الذي يريد أن ينصرف أو كذا أو. الله يبارك فيكم ويجزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويثبتنا وإياكم على دينه الذي نوصي أنفسنا وإياكم الحذر من أسباب الانحراف وأسباب أسباب الضلال، ولا سيما مع هذه الفتن التي كثرت فيها أسباب الانحرافات وأسباب الضلال، نسأل الله السلام والعافية. وعليكم إخواني في الله أن تحرصوا على لزوم طريق السلف الصالح، طريق الكتاب والسنة على طريقة السلف الصالح، فهو الخير العظيم وهو الهدى والنور وهو الخير والبركة. فأسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم وأن يبارك فيكم. وأعتذر للأخ السائل ما حكم تحزب بعض الأخوة، أعتذر له إن شاء الله تعالى، عسى الله عز وجل أن يجعل البركة في هذا الذي تقدم، ولعل الله عز وجل يسر لنا فرصة أخرى يعني نتكلم إن شاء الله تعالى عن هذا. وأرجو من الأخوة أن يعذروني، لأن المرة الأولى بقيت أنا خرجت من هذا الموضع وبقيت مراسلات مع بعض الأخوة حتى طلع علينا أو شكل طلع علينا الفجر تقريبا، فأرجو من الأخوة أن يعذروني هذا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وجزاكم الله خيرا. تفضل الأخ يأخذ اللاقط الآن.
يصومون باعتبار هذه الأمور. وهذا جريا على الغالب، جريا على الغالب بين الفقهاء أنهم قدموا كتاب الطهارة. طيب، إذن الكلام السابق هو تعليل لسؤال مقدر، لما قدموا كتاب الطهارة على غيره، فيجاب بما سبق، وهو تعليل فقهي. وإلا لو أن الإنسان مثلا ابتدأ بالصلاة مباشرة لا حرج، ولكن طالب العلم كما سبق بالأمس يحتاج في تعلمه التدرج بالأهم فالمهم. ولا شك أن الصلاة تحلية ودخول الخلاء وما يتعلق به تخلية، والتخلية مقدمة